لا إله إلا الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وله الحمد أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على خير الخلق الذين أرسلهم بالهدى ودين الحق، محمد بن عبد الله والبضعة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلي المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي السجادي ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظمي وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. اللهم هؤلاء قادتي وسادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كما هو المعروف، هذه الآيات الكريمة وما قبلها من الآيات تتعرض إلى قصة معروفة فيما يتعلق بمعركة أحد. معركة أحد من المعارك التي ذكرت في القرآن وفي الروايات، وردت فيها روايات كثيرة، من المعارك التي ذكرت في الروايات كثيرا. والسبب أنها من المعارك المفصلية والمهمة، لأنها كانت في بداية الرسالة، وإن لم تكن المعركة الأولى، ولكن كان فيها عدة اختبارات وعدة أمور وتقلبات، وبداية ظهور بعض المشاكل وبعض الإشكالات عند المسلمين. ولذلك المعروف أن هذه الآيات نزلت، هذه الآيات الكريمة بالذات نزلت بعد خسارة المسلمين في معركة أحد، عندما خالفوا وعصوا أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتركوا مواقعهم. الرسول عدة أوامر، ليس فقط عملية ترك الأماكن، الرسول قبل الهزيمة أوصاهم بالتزام أماكنهم ودعاهم إلى القتال، يعني كان يتنبأ بمثل هذه النتيجة. وبعد المعركة أيضا استمر في هداية المعركة ومحاولة استرجاع الجزء الذي خسروا فيه، سواء من نفوس المسلمين لأنه تعرضوا إلى هذه الانتكاسة، أو إلى النصر الخارجي، يعني الحرب لا بد أن يحقق نصرا، لأن النصر يعزز نفوس المسلمين. فجاء بعد خسارة المسلمين، اجى الأمر الرباني في أن يلحقوا، أن يخرج البقية الباقية أو خصوص من جرح في الجولة الأولى. معركة بدر قسمين أو جزئين، جولتين، الجولة الأولى اللي خسروا فيها، الجولة الثانية اللي حاول المسلمين أن يداركوا الخطأ فخرجوا الجولة الثانية استجابة لله، الله تعالى أمرهم أن يخرجوا. والأمر هنا، هذا الأمر الثاني، الرسول طلب الخروج ممن حضر أو ممن جرح في المعركة السابقة، يعني خصوص الذين جرحوا. وهنا يمكن أن نقتنص إشارة قرآنية لطيفة، أنه المسلمين اللي مدحهم القرآن مو جميع المسلمين، لأنه بعضهم صحيح مسلم ولكنه أساء، أما بالمخالفة أو بالانهزام، انهزموا. فخصوص الذين أحسنوا، فخنشوف منو اللي مدحهم المولى عز وجل سواء في هذه الآيات أو في الآيات التي قبل هذه الآيات، يستبشرون بمغفرة من ربهم وما إلى ذلك، أو يستبشرون بنعمة من الله وما إلى ذلك. فمن هؤلاء الذي مدحهم القرآن؟ أولا الذين استجابوا لله والرسول. طبعا الاستجابة هنا باعتبار أنه بعد معركة قوية هزم فيها جيش المسلمين وتعرضوا إلى الجرح ولا زالوا يعني يغمدون جراحهم، ويأتيهم الأمر بالخروج، فهؤلاء الذين خرجوا وهم على هذه الحالة، هذه الاستجابة ممدوحة لأنه استجابة مو في وقت رخاء، في وقت شدة. وثانيا من بعد ما أصابهم القرح، هؤلاء الذين أصيبوا، الروايات تنقل أن الرسول طلب الخروج للقتال في الجولة الثانية في خصوص الذين أصيبوا الجرحى، اللي هم المفروض يقعدون يستراحون أو يضمدون جراحهم، فقط الله سبحانه وتعالى مدحهم لأنهم استجابوا وهم على جروحهم وهم في حالة تضميد جراحاتهم. هذا أيضا أمر مهم توقفت عنده الآية، لأنه الطاعة في وقت الحرج أو في وقت الشدة أو في وقت الألم يحتاج لها إلى قلب قوي، هذا القلب ثابت وإيمان راسخ وقدم كما يقال موضوعة على الأرض بقوة، هذا عندما يأتيه الخطاب سواء كان مجروحا أو لم يكن، سواء كان في وضع عادي أو وضع استثنائي أو ما إلى ذلك، الاستجابة لله وهم في هذه الحالة طبعا يحتاج كما قلنا إلى هذا النوع من الإيمان الراسخ. مو كل واحد يقدر يستجيب ويمتثل للأوامر الربانية على كل حال. شوف بعض الإنسان في الحالات العادية يتململ، مو في حالات البلاء، أما إذا أصيب ببلاء والعياذ بالله يبتلي بعدة أمراض. ولذلك المدحنا له هذه القيمة، أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يعرضه إلى الاختبار، وفي أثناء الاختبار هو يستجيب ويمتثل، وهو أيضا نفسيا هو الإنسان عند نفسه أيضا نفس الشيء، يرى قوة إيمانه، يرى أن هذا الادعاءات الكبيرة وادعاء الإسلام والتدين والالتزام هل تصمد وتبقى هذه الادعاءات حين الاختبار أو تذهب. ولذلك استجابوا لله وهم على ما هم عليه من الجراحات، هذا الأول. الأمر الآخر الذي تشير إليه الآية أيضا أو يمكن أن نفهمه من الآية الكريمة، هو أن المجتمع مصنف إلى أصناف. ليش؟ لأن استمرار القصة يقول أنه المسلمين بعدما جاءهم النداء الرباني في الخروج للجولة الثانية في معركة أحد كانوا على همة عالية أكثر من الهمة الأولى، لأنهم أولا عرفوا شنو الخطأ، حاولوا أن يداركوا هذا الخطأ، وشافوا الهزيمة مرة ولا يمكن الصبر عليها، لأنه المفروض كانوا في قمة نضوجهم النفسي والديني، فالمفروض أن هذا الخلل ما كان يحصل، مع ذلك حصل. فخروجهم في الجولة الثانية كانوا على همة، وذلك من مروا، تكملة القصة هكذا تنقل الروايات، أنه جاء قوم رأوا همة المسلمين، شافوا أن المسلمين شلون متهيئين، شلون متحمسين لاستعادة النصر الذي ذهب منهم في الجولة الأولى، فنقلوا هذا الخبر إلى الكفار، إلى أبي سفيان وجيش المشركين، قالوا لهم أن المسلمين يعني متحمسين جدا إلى قتالكم، وأن الرسول جمعهم ورجع إليكم. ولذلك هذه الهمة وهذا الاستعداد خوف وأرعب جيش الكفار، ولذلك اعتمد أبو سفيان على هذه الدسيسة، أرسل مجموعة من الناس، هسه بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، ليبثوا بين المسلمين دعاية في أن جيش الكفار جاءهم بعدة وعدد واستعداد أكبر من الأول، حتى يخوفون المسلمين ويرجعوا، لأن أبو سفيان عرف أن الهمة الثانية أو هذه الجولة الثانية ما يمكن أن تتكرر فيها الأخطاء الأولى. المهم نهاية القصة أنه فعلا جاء هؤلاء القوم وتكلموا وأخبر الرسول وجيش المسلمين، ولكن باعتبار أنه مواطن القوة عند الطرفين صارت واضحة، والاستعدادات ومحاولة تدارك الخطأ وما إلى ذلك، المهم انتهت إلى هذا الأمر، يعني استعاد المسلمون بعض قوتهم وإحساسهم. ولذلك حتى عندما جاءهم الآية تكمل الذين قال لهم الناس، يعني هؤلاء المدسوسين الذين أرسلهم أبو سفيان، إن الناس يعني إن أبا سفيان وجيش الكفار قد جمعوا لكم فزادهم هدى، مو فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المرة ما تأثروا، ما نهزموا وما تخل صف المسلمين. فالقصد أن هذا الأمر يصنف كما قلنا الناس إلى أصناف. القسم الأول هو اللي يكونون مادة للأعداء حتى وإن لم يكونوا من الأعداء، ولكن يحققوا أهداف الأعداء في تثبيط عزيمة المسلمين، وهؤلاء سواء بقصد بمقابل بثمن أو بدون ثمن يحققوا هدف الأعداء، وبالنتيجة هؤلاء محسوبون، حالهم حال الأعداء، لا فرق بين الأعداء وبينهم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني لا، من الأعداء، من المسلمين، ولا يعني قلبا وقالبا من المسلمين، ولكنهم أيضا يساهموا في خلخلة وزلزلة وضع المسلمين والمؤمنين. هذول بعد ما نقدر نقول يحسبون على الأعداء، هو قلبا وقالبا وملبسا ومشربا مع المسلمين، عايش بيناتهم وفي صفوفهم، يأكل ما يأكلون ويرتاد ما يرتادون، يحضرون المسجد ويحضرون عند رسول الله وما إلى ذلك من أفعال المسلمين، ولكنهم بفعلهم وبترددهم وبتراجعهم قلبهم في كل لحظة من اللحظات معرض أن يتراجع ويتزلزل ويضطرب. هذول أيضا بالنتيجة لهم سهم كبير في إرباك وضع المسلمين، إرباك صف المسلمين، اللي خسروا في معركة أحد مو فقط القسم الأول، اللي ساهموا في الخسارة هم القسم الثاني بشكل أكبر، لأن هؤلاء اعتمد عليهم الرسول ووضعهم في مواضع مهمة، ومع ذلك شنو؟ تخلخل وضعهم، تسببوا في هذه الخسارة على جيش المسلمين. الصنف الثاني كما قلت قلبا وقالبا مع المسلمين وبين المسلمين، ولكن يؤدون هذا الدور حتى ينتهي جيش الإسلام ومجتمع الإسلام وبيئة الإسلام إلى الخسارة. والقسم الثالث لا، القسم الذي مدحهم في هذه الآيات، الذين لا يتأثرون، الثابتون على مواقفهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الأعداء أقوياء، الأعداء كذا، الأعداء كذا، هتش قاعد يسوون، هتش قاعد يخططون، ما حركهم هذا التثبيط وهذا الكلام. هذه الأقسام الثلاثة من اللاحظة طبعا هذه العبرة القرآنية المهمة، أن هذه الأصناف الثلاثة موجودة دائما في المجتمع. أكو كفار، أكو أدوات ومادة للكفار، يعني الكفار نقصد الأعداء أيا ما كانوا، وأكو مادة للأعداء هم سلاح الأعداء، وأكو لا، أكو هذا اللي يسموه المسلم المتزلزل، أو بعض الأحيان نسميه الطابور الخامس وما إلى ذلك، هو في حقيقته مع المسلمين مع المؤمنين، ولكنه بشعور أو لا شعور، بقصد أو بدون قصد، يؤدي هذا الدور الدنيء في إرباك وضع المسلمين. وهذا ما نلاحظه أيضا في كل زمان ومكان. هؤلاء كانوا لهم الدور الأخس والأسوأ في إرباك وضع المسلمين والمؤمنين بشكل عام، لأنه هذا بينك، عايش وياك، يقعد وياك، يروح ويجي وياك، تشوفه ما تخاف من عده، وفعلا هو ما تخاف من عده لأنه مو من الكفار، مو من الأعداء، ولكن يؤدي. والقسم الثالث أيضا نفس الشيء، نراهم في كل زمان ومكان، هؤلاء ممدوحون على طول الطريق، هؤلاء مرة يقلون، مرة يزودون، مرة يعجبوك، مرة ما يعجبوك، بالنتيجة هم ثابتون، راسخون، أقدامهم ثابتة، يعلمون ما يفعلون، يفهمون القول، يعون كل الأمور. ولذلك دائما ترى خطهم ومنهجهم واضح، ولذلك القرآن يصفهم ويمدحهم فزادهم هدى. هذا البلاء والمشاكل اللي هي أيضا على طول الطريق زادهم هدى. المشكلة تبقى بالقسم الثاني، هذا القسم الثاني في أي مكان حل، سواء في بين المسلمين في حالتهم في اجتماعاتهم، تشوفه دائما أكو عندك صنف هو يمارس هذا الدور، وأيضا هو عالة ووبال على المجتمع المسلم في سياسته، في اقتصاده، في اجتماعه، في عبادته، في أي شيء. شوف قلب متردد، إذا وصل إلى مكان انتقل، تحول الإسلام عنده على إلى ألفاظ، إلى أقوال، إلى ادعاءات فارغة، مسك مسؤولية أو منصب، تشوف أن هذه الادعاءات الكبيرة أو الكلام اللي يتحدث به دائما فهو يضر الإسلام ويعمل عمل العدو، وهو بين المسلمين وهو يعيش معهم وهو محسوب عليهم. وأيضا مو بس إذا تصدى للمسؤولية، في المجتمع العادي نفس الشيء، تشوف تأتي دعوة واحدة أو كلام واحد يزلزل وضعه ويخربطه ويرجعه. ولذلك حتى عندما نتابع نشوف بعض المسلمين في مواقع التواصل وغيرها، شوف بعض المسلمين أو الإسلاميين أو من ينتسب إلى الإسلام بعلم أو بدون علم، تشوفه يخوض مع الخائضين، هو لسانه لسان تهديم وتحطيم في أركان الإسلام ومبادئ الإسلام. طبعا يخلق دائما لنفس الأعذار، ما يعجبه فلان هو يحجي على الإسلام، يشوف أنه الشخص الفلاني ينال من مقدساته، ومع ذلك هذا ما يأثر ولا يحرك غيرته إلا أنه يبقى. أشوف بعض الأحيان في مواقع التواصل يجاملون على فعلا على يعني كلام أو أمور تمس أساس الدين، بل شخص يتكلم على أمير المؤمنين بأسوأ الكلام، مع ذلك تشوف بعض المعلقين أو المؤشرين عليه يقول أنه كلام جريء وأنه طرح كذا وما إلى ذلك من الكلمات. طبعا هذا تشوفه تعرفه، حج فلان وسيد فلان وشيخ فلان وما إلى ذلك، مع ذلك ويقوم بهذا الدور. ولذلك هذه الآيات لم تمدح هؤلاء بل ذمتهم، صنفتهم لسان هذه الآيات، وليس هذه الآيات ما يفهم من هذه الآيات صنفتهم من ضمن الأعداء أو من ضمن من يضر بالدين. أما القسم الأخير لا، وهم الحمد لله أيضا يجب أن تشكر هذه النعم، وهم أيضا موجودون حريصون، أينما حلوا كانوا على نفس الشاكلة، دينهم ثابت، أقوالهم ثابتة، التزامهم ثابت، سواء كان في مدرسة، معلم، موظف، مدرس، تصدى إلى مسؤولية إداري معين، سياسي أو ما إلى ذلك، في أي موقع من المواقع تشوف أن الدين حاضر عنده، أن الدين عنده هو الأمر والهم الأول، ما عنده استعداد أن يضحي أو يخسر دينه في أي حالة أو بأي حالة من الحالات. ولذلك تشوف عندما تأمره المرجعية أو تطلب منه طلبا معينا تشوفه يبادر بدون أي كلام، تشوفه يروح يقاتل يبذل دمه، وذاك الصف الثاني يظن نفسه أنه يدافع عن المقاتلين ولكنه مع صفوف الأعداء، يخدم الأعداء في التعريض بهذا أو ذاك. أو عندما تطلب منه المرجعية، إحنا عندما نذكر المرجعية ما أريد أساوي بين المرجعية وبين ما ذكر في الآية القرآنية، لأنه نحن لا نؤمن بعصمة المرجع. عندما أذكر المرجعية أذكر كمثال وتطبيق عملي، نحن لا نؤمن بأن المرجع معصوم. نعم نؤمن بأن المرجعية هي الامتداد الطبيعي لخط الأنبياء والأئمة، المرجعية هي صوت ولسان الحق أو الذي يمثل الحق والذي يبرئ ذمتنا، ما عندنا طريق آخر، طريق أقصد أنه من أعمدة الدين والمذهب ومن أركانه، ولا الإنسان بينه وبين الله يمكن أن يحقق كثير من الأمور، ولكنه عندما يقتدي الطريق الوحيد المفتوح لنا الذي بقي استمرارا وامتدادا لحركة الأنبياء ولخط الأنبياء هو المرجعية الدينية، وعملا المرجعية الدينية على طول الطريق من الشيخ الطوسي إلى الآن كانت دائما متصدية لأمور المسلمين جميعا، فضلا عن أبناء المذهب تتصدى لكل حاجاتهم واحتياجاتهم. فقصدي عندما نذكر المرجعية إنما نذكرها بهذا العنوان، بعنوان أنها مثلت الخط الأصيل للإسلام، ولذلك الأئمة عندما أوصونا وأرجعونا إلى هؤلاء إلى المراجع وإلى هذا الخط الإسلامي الواضح الأصيل أعادونا إلى الخط الذي يؤمن معه، ما عندنا طريق آخر يمكن أن نسلكه ونأمن، خصوصا في كثير من الأحيان نحن لا يمكن أن نشخص الأمور على دقتها، مفروض الإنسان أن يعي دائما، أن يعمل دائما على التشخيص، ولكن بالنتيجة أكو خط هو الذي حفظ للإسلام وهو الذي حفظ للمذهب، ولذلك مذهب أهل البيت هذا الهجوم الكاسح والمستمر عليه نتيجة واحدة من أهم الأمور لهذه الحرب المستمرة على مذهب أهل البيت هو هذه الدعامة القوية والخط القوي الذي يسمى المرجعية الدينية. ولذلك موقع المرجعية نتعامل معه من هذا التعامل، وفعلا نشوف عندما نرجع إلى سيرة مراجعنا العظام جزاهم الله خير نرى أنهم جزاهم الله خير كانوا دائما مع مشاكل الناس، مع هموم الناس، بل كانوا ينظرون إلى المسلمين وإلى غير المسلمين بعين الرحمة وبعين الاحترام والتقدير. وإذا رجعنا في تاريخنا القريب اللي نقراه نشوف من سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه عندما تعرض، وعندما ذكر العفو، عندما ذكر مشاكل المسلمين في بيانات مختلفة، وذكر شعب مصر في قضايا معروفة وفي مشاكل معروفة، وأيضا الشعب الفلسطيني والكرد وما إلى ذلك، والاعتناء الأديان والمذاهب الأخرى. وأيضا عندما نلاحظ الخطاب العظيم للمرجع السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أيضا نرى هذا الشخص العظيم بهذه الأفكار العظيمة لم يكن، نعم هو مرجع لأتباع أهل البيت، ولكن في خطابه وفي عمله لم يكن كذلك، كان مراعيا للمسلمين، واقفا معهم في قضاياهم بغض النظر عن إسلامهم ومذهبهم وما إلى ذلك. وأيضا أخيرا هذه الحكمة العظيمة التي نراها في مواقف السيد السيستاني الله يحفظه، أيضا نعرف قيمة موقع المرجعية، والمفروض أن ما نتأثر بكلام زيد أو عمرو سواء كان من الصنف الأول، وقطعا هؤلاء لا يكلون ولا يملون في محاربة الدين والمذهب، أو كانوا من الصنف الثاني اللي من حيث يشعرون أو لا يشعرون هم يؤدوا هذا الدور. جميع هؤلاء وصولا إلى مواقف العفو، مرورا بمواقف هذا المواقف المتعددة سواء في دعوة الناس إلى المشاركة في الانتخابات والاستفتاء، وإلى احترام القوانين، إلى رعاية الآخرين، إلى احترام المذاهب، هذه كلها مواقف. أو أخيرا ما فيما يتعلق بالجهاد وهذا الفتوى المشرفة ككل الفتاوى الأخرى، هذه المواقف وهذه الحكمة طبعا صدرت عن هذا الموقع، عن هذا المنصب اللي هو موقع المرجعية الدينية، هذا المنصب الرباني. وأيضا نعيش اليوم هذه المناسبة اللي أعلنها السيد الخميني رحمة الله عليه فيما يتعلق بيوم القدس، هذا الخطاب الوحدوي، هذا الخطاب الإسلامي، هذا العين الناظرة إلى المسلمين، لم يفعلها كثير من هؤلاء علماء السوء والعلماء الآخرين، لم يتجرؤوا على مثل هذه الخطوة، مع أنهم يدعون ليلا نهارا فلسطين بالنتيجة مسلمة ولكنها ليست شيعية. ماكو إلا نسبة قليلة ومتأخرة من المسلمين الشيعة في فلسطين، مع ذلك ما رأينا واحد من المذاهب الأخرى دعا إلى مواقف صريحة وواضحة في دعم الشعب الفلسطيني كالذي فعله السيد الخميني رحمة الله عليه في إعلان اليوم الأخير من شهر رمضان، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، أنه يوم القدس العالمي. هذه الخطوات تنبئ عن حكمة وعظمة لهذا الموقع ولهذا المكان المهم. عندما نذكر المرجعية نذكرها في هذا السياق. المهم في كل هذا هو أن يصنف الإنسان نفسه في أي صنف من هذه الأصناف الثلاثة، لأن بعض الإنسان يقع في جهل أو جهل مركب، مرة ما يعرف نفسه ومرة لا يبرر الروح، دائما هو يساهم في تحطيم معنويات المسلمين ووضعهم وما إلى ذلك، ومع ذلك أنه هو يظن نفسه أنه في خانة الإسلام أو في خانة الدفاع عن الإسلام. المهم هو أن نشوف نفسنا وين في هذا التصنيف، هل إحنا مع الصنف الأول والعياذ بالله، أو مع الصنف الثاني والعياذ بالله أيضا، من حيث نشعر أو لا نشعر. وهذا محل ابتلاء، لأنه كثير تمر علينا مشاكل ما عندنا البوصلة مالتنا، مو كلش واضحة اتجاهها، حتى يحتاج لها إلى تعب وإلى تفكير وإلى مراقبة نفس وإلى محاسبة نفس، حتى نشوف نفسنا وقعنا باللا شعور والعياذ بالله في الصنف الثاني، أو بقينا مع الصنف الثالث الذين مدحهم الله تعالى. نسأل الله تعالى أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا من الذاكرين والمسبحين والحامدين. وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله حمدا كما يستحقه، حمدا كثيرا دائما. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين. المهم هو أن أين يضعني عندما يحصي حسناتي. نحن نعمل، نصوم ونقدم ونؤخر، والمولى هو الذي يحسب، هو الذي يعرف هذا العمل أديناه بطريقة الصحيحة برياء بعصبية بجاهلية، أو كما نسأله دوما أن يثبتها هذه الأعمال جميعا في حسناتنا. فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبيائك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف، يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي، وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني عليه، أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وندعوك في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام التي نحسب أننا قدمنا ما قدمنا، قليل كان هذا ما قدمناه أو كثيرا، أن تثبته لنا في حسناتنا، وأن تؤجرنا على قدر، على قدرك لا على قدر أفعالنا. نمر بسرعة على بعض الأمور التي ينبغي الإشارة إليها. نذكر كثيرا عندما نتحدث في أحاديث عامة أو خاصة المشاكل والسلبيات ومحاولة معالجتها، طبعا لأن الإنسان مأمور دائما في محاسبة النفس، خصوصا عندما تكون نسبة الأمور السلبية أكثر من الإيجابية. ولكن في أثناء ذلك أيضا ينبغي أن لا نغفل عن الأشياء الإيجابية وأن نذكرها، والغرض من ذكرها هو أن نعزز القيم والأمور الإيجابية في نفوسنا حتى نتمكن من الاستمرار، حتى نذكر أيضا الغافل بعض الأحيان في أن هذه نقاط إيجابية يجب أن نتابعها ونثبت عليها. لا زال الناس يقدمون كثيرا فيما يتعلق بدعم الفقراء والأيتام في الحصص، الحصص الغذائية في شهر رمضان، أو في كما يقوم البعض في دعوة الأيتام والفقراء إلى مجالس الإفطار، إلى مواعيد الإفطار. هذه ظواهر جيدة ومفيدة في تعزيز لحمة المسلمين وإشعارهم بالتكافل والتراحم فيما بينهم، وأيضا فيما يتعلق في الدعم للمقاتلين وذكرهم بالدعاء، وأيضا في توفير احتياجاتهم. لا زالت المواكب والناس يذهبون أفرادا ومجموعات، مواكب وغير مواكب، في أخذ المواد الغذائية أو احتياجات المقاتلين الذين يحتاجون، مو دائما هم حاجتهم إلى هاي الأمور حاجة فعلية، ولكن دعمهم يشكل دعما نفسيا كبيرا لهم في أن هناك من يحفظهم في غيبتهم، من يرعاهم، من يذكرهم، من يتذكرهم، وهذا أيضا شيء مهم في تعزيز هذه الأمور. هذه من الأمور الإيجابية، فجزاه الله كل من يسعى ويعمل ويتقدم بخطوة صغيرة أو كبيرة، في مال قليل أو كثير، في موقف، في كل شيء. نسأل الله تعالى أن يكتب هذا في عداد حسناتنا. وطبعا هذا بالأثناء يتعرض كل من يعمل، وهذه طبيعة العمل، أن الذي يعمل يتعرض إلى مشاكل ويتعرض إلى انتقادات ونقد وما إلى ذلك، بس المفروض أن ما نتأثر، المفروض أن ما نلتفت إلى الوراء. نعم، ألتفت بمقدار تحذير أخي أو جاري أو ابني أو أي شخص آخر، مرة أذكر أقول لا تنسى الفقراء، ادعم الأيتام، أكفل الأيتام أو ما إلى ذلك، أو ساهم في دعم المجاهدين والمقاتلين من القوات الأمنية والحشد الشعبي. هذه مرة، ومرة لا، أنبه على الخطأ، هذه الفكرة عندك خاطئة، لأنه أيضا لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. الإيجابيات تعرف عندما تكون بجوارها سلبيات، لأن كثير من الناس يمارسون هذا الدور السيء، وكما قلنا بعض الأحيان بقصد وبعض الأحيان بدون قصد. تشوف الإنسان يروح يقاتل هناك ويجاهد وهو جناب الأخ، لا رايح للقتال ولا متحرك خطوة، وينتقد ويتكلم بكلام غاية في السوء والقبح. تشوف هو ما مقدم للفقير ولا دينار واحد، وأطول لسان عنده في الكلام عن رعاية الفقراء والدفاع عن الفقراء، لسانه في الكلام طويل جدا، ولكن في العمل هو جنابه قاعد بالقهوة أو قاعد يلعب دومنا أو قاعد ما أدري شو، مع ذلك لسانه طويل جدا. هذا مو انتقاص اللي يقعدون بالمقاهي، ولكن أكو هذا النمط وموجودين بيناتنا، بعض الأحيان نشجعهم بعلم أو بدون علم. المهم هو ما قدم أي شيء، ومع ذلك أطول لسان عنده في الانتقاص. هو لم يعمل أي شيء، هو من تجي المكاسب أو من يصير في موقع مسؤولية أو إدارة أسوأ شخص أو أقبح شخص يكون في أداء وظيفته، ومع ذلك عندما يتكلم يتكلم بلسان طويل. ولذلك من هنا تكون مسؤوليتنا في التوضيح وفي بيان الأمور وعدم الانجرار وراء الكلام هنا وهناك، هذا شيء مهم وضروري أن نلتفت له حتى لا نقع في المحذور. أيضا من الأمور أيضا التي يجب أن نلتفت إليها، صحيح أيام عيد والعيد مطلوب من الإنسان أن يفرح وأن يفرح غيره سواء فقير أو يتيم أو عائلته أو أقربائه، والروايات الواردة في العيد وفي الفرح في العيد كثيرة جدا، وهي ضرورية للمجتمع، لأن الإنسان ما المفروض عليه دائما أن يعيش الحزن، لابد أن يعيش لحظات الفرح والسرور والتذكر. اللهم صل على محمد. ثانيا غفر الله لكم. من الضروري أن يعيش هذه الحالات، ولكن يعيشها بشروطها وضوابطها، مو العيد معناته أن أخرج عن السياق الطبيعي. طبعا هاي الملاحظة قد يكون تختص هذه الأيام وما قبلها، عندما تخرج إلى السوق تشاهد حالة من التهتك غريبة جدا عن المجتمع الملتزم، ما أدري ملتفتي لها إحنا أو ما ملتفتي لها، سببها منه هم بغض الله لابد أن نبحث عنه، لأن هناك قطعا من يريد دائما أن يوقع بالمسلمين ولكن أو بالمؤمنين، ولكن إحنا أحيانا هم نقوم بهذا الدور. أنا المفروض ألتفت إلى ابني أو إلى بنتي أو إلى زوجتي أو إلى أختي عندما تخرج بأي مظهر خرجت. هذا السوق عندما نمر عليه عندما نشوفه نشوف أكو تقصير واضح جدا من الآباء والكبار نساء ورجالا، حالة من التهتك في عدم الحجاب والحجاب بالمعنى الشرعي يقينا في كثير من الحالات غير موجود في كثير من الحالات في السوق، ولا كثير من الناس الله يحفظهم ويستر عليهم وعلى عوائلهم هم أسمى من هذا بكثير، ولكن الحالة العامة أو الحالة الكثيرة المنتشرة هناك تهتك وعدم رعاية الحجاب. نعم هي لابسة حجاب ربطة، ولكن ملابسها في غاية التهتك، أو مظهرها الخارج شكلها، يجوز لها المرأة أن تظهر وجهها وإيدها، ولكن مو معناها أن تظهر وجهها بهذا الشكل اللي نراه، واضع المكياج وكل هذه المحسنات بطريقة قطعا تثير. ولذلك لابد أن نلتفت إلى هذا الأمر، أنه نراعي نفسنا، لأنه الاستمرار والانجرار وراء هذه المظاهر شيئا فشيئا، لأن نشوف بعض الأحيان مظاهر عدم الالتزام أو الخطورة من هنا، لأن نشوف أم أو مرأة كبيرة محجبة ولابسة الحجاب بطريقة صحيحة ومحترمة جدا، وبصفها ما أدري سخواتها بناتها صديقاتها أي شيء، حجابهن في غاية السوء، وظاهر أنه بنات تخرج لوحدها إلى وقت متأخر من الليل وهي بهذا المظهر. وذلك لا نتفاجأ عندما نرى ارتفاع نسبة الفساد أو ارتفاع نسبة الاعتداءات أو ما إلى ذلك. إذا اجتمع عن الانترنت والقنوات الفضائية وهذه المظاهر، النتيجة الطبيعية تكون هي زيادة المشاكل الأخلاقية والدينية. ولذلك لابد أن نلتفت، فضعف الحجاب وسوء الملابس والمظهر لابد أن يكون نتابع بطريقة هادئة بطريقة محترمة، ولكن يجب أن يتابع. وما نريد نذكر المخالفات الشرعية والقانونية، لأن بعض المخالفات قانونية مثل بعض ظهور قضايا فيما يتعلق بالمجاهرة بالإفطار وشرب الخمر حتى وما إلى ذلك، حالات التحرشات أيضا، هذه كلها مخالفة للقانون فضلا عن الدين. فلا بد أن نلتفت، كل واحد يلتفت من موقع المسؤول في أن يطبق القانون، والناس أيضا في التزام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من الأمور الالتفات فيما يتعلق بهذا الأمر في رعاية الأولاد وما إلى ذلك، خل أحرص على أن يشاركون في المناسبات الدينية، يشاركون في المجالس، في المسابقات، في المواطن التي يؤمن منها، حتى تكون جزء من متابعتي. يعني ابني مثل ما أوفر له بعض الأمور وأنا مطالب بها، كذلك خلي أتابع وأوفر له وأروح أسأل وأشوف وين أكو أماكن يمكن أن تكون مكان جيد للحفاظ على أخلاق والتزام ومستقبل ابني. أروح أشوف أكو دورات صيفية، ولا زالت الدورات الصيفية، دورات المدارس الإمام الصادق، لابد أن ندعمها على الأقل بإرسال أبنائنا إلها، وإلا ما مطالب في كل قضية إلا أن أدعمه، هذا 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 شيء آخر، إلا أنه مطالب أن أنا أجي أودي ابني إلى مكان، على الأقل خلي أدعم هذه الأماكن بإرسال ابني أو إرسال بنتي إلى هذه المدارس، خلي أسأل يمتى تنفتح، ليش ما انفتحت إذا في السنة من السنوات اتأخرت، ليش ما انفتحت، حتى يمكن أن أساهم في نشر المعروف. فدورات ومدارس الإمام الصادق أيضا موجودة، لابد أن تدعم وأن ندعمها ماديا ومعنويا. وبالنهاية أيضا زكاة الفطرة هي منفذ جيد لرعاية الأيتام وحسن الجار، أن ألتفت إلى جاري وإلى الفقراء وإلى المعوزين، من خلال هذا الشيء القليل أقف معهم وأشاركهم في هذه المعاناة حتى أحصل على الأجر الجزيل إن شاء الله تعالى. ومعروف أنه حددت كما حددها المرجع الأعلى أن زكاة الفطرة أقلها 1500 دينار، أقلها 1500 دينار اللي هي 4 أمداد، يعني 3 كيلوات أو ما يقابلها، أرخص شيء هي يعني أقل مبلغ هو 1500 دينار، أما ما زاد عن ذلك فهو زيادة في الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، وأن يجعل خواتم أمورنا خيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا على محمد.